وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
هذا الحديث حينما كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ولكن ننظر ما الذي رد به معاذ. هل رد مباشرة بأنه يعلم الحق هذا، مثل ما نجد من بعض الشباب الذين يفتون بسرعة ويصدرون الأحكام ويقولون على الله ما لا يعلمون بنية حسنة، ولكن النية الحسنة لا تكفي، لا تكفي في هذه الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس، وإنما عليه أن يتأدب بأدب العلماء. فهذا صحابي لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فأجاب بما عنده. وليس عيبا أن يقول المسؤول عن الشيء الذي لا يعلمه: الله ورسوله أعلم. هذا ليس عيبا أبدا. ولهذا حينما قيل للإمام مالك أو غيره من العلماء: يعني كيف تقول الله أعلم وأنت فلان؟ فرد عليه ذلك الرد وقال: قل للناس أن مالك لا يعلم في هذه المسألة التي سألته وليس عنده فيها علم. وهذا دليل على تواضعه وعلى أنه يرد العلم إلى عالمه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأئمة جميعا قالوا مثل هذا القول: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يرد. هنا أجاب لما قاله له: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحديث في الصحيحين. والآية التي سبقت: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في كتاب الله. فما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق لما جاء في كتاب الله. إذن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما سبق في الآية الأولى في هذا الباب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يحييهم. إذن هو الأولى بالعبادة. والتفسير للا إله إلا الله، حينما نجد بعض الكتب: لا معبود إلا الله، هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما التفسير لها: لا معبود بحق إلا الله. لأن المعبودات كثيرة، القول بأنه لا معبود إلا الله ما هو صحيح، كثير معبودات، يعني آلهة وأصنام متعددة. إذن التفسير للا إله إلا الله، ومعلوم أنه لا بد من النفي والإثبات، لا إله ثم تثبت إلا الله، تفسيرها بأنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا معنى قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن يجب على المسلم أن يخلص عبادته لله تبارك وتعالى. وقد أشرنا على أن العبادة ليست مقصورة على الصلاة التي نصليها الآن، بل الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة، هذه كلها عبادة. والله يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. إذن الدعاء هو عبادة، فلا يجوز لمسلم أن يصرف هذا الدعاء لغير الله. فلا يصح لك أن تدعو لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا ولي، وإنما تدعو الله وحده. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني ينبغي أن نفهم هذا، ما نظن أن العبادة هي الصلاة فتقول أنا أصلي لله ما أصلي لأحد، لكن تدعو غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تخاف من غير الله. والخوف ليس المقصود به الخوف الطبيعي، يعني أنت تخاف من سيارة تدعسك، تخاف من سبع يأكلك، هذا خوف طبيعي هذا لا شيء فيه. لكن كونك تخاف من شخص موجود مثلك إما حيا وإما ميتا بأنك إذا لم تعمل العمل الفلاني بأنه سيضرك، إما يمرضك وإما يميتك وإما يتسلط على مالك وإما يتسلط على عيالك، فإذا كنت تخاف من هذا الذي تسميه وليا سواء كان حيا أو ميتا هذا الخوف، فهذا هو الخوف الممنوع. أما كونك تخاف من حية تقرصك، من سبع يأكلك، من سيارة تدعسك، فهذا خوف طبيعي لا شيء فيه. إنما الخوف هو أن تخاف من شخص مثلك أو من صنم أو من ميت أنه يؤثر فيك، بمعنى أنك إذا قلت للناس لا يجوز الذبح لهذا الولي يقول لك هذا الولي سيتسلط عليك وتشوف أنت الآن سيصيبك إما في مالك وإما في أولادك وإما في نفسك. هذا التخويف الذي يحدث من هؤلاء وهذا الخوف الذي يحدث من الشخص هذا هو الخوف الممنوع، هذا هو الخوف الشرك. يعني تخاف من هذا الشخص بهذا الخوف. أما أنك تخاف من شخص يقتلك يمكن أقوى منك هذا ما في شيء، تخاف من سبع يأكلك هذا ما في شيء، هذا خوف طبيعي. إذن الخوف المنهي عنه أن تخاف من شخص من غير أن يمد إليه يدك بس هو جالس لكن سموه ولي، هذا إذا لم تطعه، إذا تكلمت عنه بأنه يعمل الدجل ويعمل الشعوذة ويعمل السحر ويعمل الدجل على الناس بأنه سيؤثر فيك، في نفسك، في مالك، في ولدك، هذا هو الخوف الممنوع، هذا هو الخوف الشرك الذي ينبغي أن لا يخاف إلا من الله. فالله هو النافع الضار وهو المؤثر. ولهذا قصص كثيرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث بعض أصحابه لهدم اللات والعزة، بيت مبني ويعبدونه ويذبحون له من دون الله، فلما ذهبوا الجماعة لتحطيم هذا البيت خوفهم الآخرين بأنها ستظهر كذا وسيظهر كذا، ولكن بالفعل نفذوا وحطموها ولم يظهر شيئا. بل وفي هذه البلاد ومؤلف الكتاب المشروع هذا كان يدعو للتوحيد وهدم القباب، ولما عزم على هدمها بالفعل خوفوه وقالوا سيحدث له كذا وكذا، فراح وحطم تلك القبة وانتظروا 3 أيام ينتظرون هذا الرجل ماذا يحدث له، بقي معافى سليما لا شيء فيه. وبذلك تبين على أن هذه أوهام وأن هذا الخوف هو الخوف الذي ينبغي أن لا يكون عند المسلم، لأنك إذا خفت من غير الله أن يؤثر فيك فهذا هو الخوف الشرك وهذا هو الخوف الممنوع. أما الخوف الطبيعي فلا شيء فيه. هذا الحديث سبق شرحه وهو حديث عظيم، خرجه البخاري ومسلم، وما جاء في الصحيحين الأمة تلقتهما بالقبول، وهو في معنى الآية التي سبق شرحها وهي قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه ذاك السؤال لمعاذ وهو قوله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. ومعاذ رضي الله عنه وغيره من الصحابة لا يقولون إلا ما يعلمون، ولهذا قال الله ورسوله أعلم. فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بما سمعتم، وهو أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والشرك خطره عظيم، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة إلى لا إله إلا الله التي سمعتم في الحديث الآتي كما سنتحدث عنه، بأنها لو كانت لا إله إلا الله في كفة وجميع المخلوقات في كفة يعني في ميزان لرجحت لا إله إلا الله بتلك المخلوقات جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ركز في مكة في دعوته 13 عاما يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم يطلب منهم أن يعملوا شيئا من الأعمال، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي فريضة من الفرائض، وإنما كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا توجيه له من ربه، لأن الله تبارك وتعالى لم ينزل أي فريضة في مكة إلا فرض الصلاة قبل الهجرة 16 شهرا، وكان المطلوب من أي واحد أن يقول لا إله إلا الله، وإذا قال لا إله إلا الله أصبح إيمانه كاملا، لأن هذا هو المطلوب منه. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها حينما جاء عراقي يسألها ويقول لها أريني مصحفك، يعني جاء رجل عراقي من العراق وجاء إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن، يقول لها أريني مصحفك، يعني يطلب منها أن تريه القرآن المصحف التي عندها. فقالت له وماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلف عليه القرآن لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يرتب عليه القرآن لأنه غير مرتب. فقالت رضي الله عنها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، المفصل هي السور القصار، فيها ذكر الجنة والنار، يعني في هذه السور الترغيب والترهيب، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها قوله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذه الآية كما تعرفون في سورة الانشقاق. ولهذا يقول عمر بن الخطاب ما عرف تفسيرها إلا يوم بدر حينما رأى ما حدث بالمشركين من الانهزام، سيهزم الجمع ويولون الدبر. تقول عائشة رضي الله عنها ولو قال الرسول للناس في مكة اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولكن لما ثاب الناس إلى الإسلام، يعني لما رجعوا، ثاب بمعنى رجع، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزلت سورة البقرة وآل عمران. تقول هذا الكلام أن هذه السور القصار نزلت عليه وأنا طفلة ألعب في مكة، يعني حينما نزلت هذه السور في مكة وهي صغيرة السن. ثم تقول ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران إلا وأنا عنده بالمدينة، أي بعد أن أصبحت زوجة، بمعنى أن فترة طويلة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى تصحيح العقيدة، تصحيح القلوب، لأن الرسول يقول إن في القلب مبغى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه الفترة في مكة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما، تعرفون أنه مكث في مكة بعد البعثة 13 عاما، ثم لما هاجر إلى المدينة بقي 10 سنوات ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فالفترة التي قضاها في مكة والمطلوب من الناس كلمة واحدة أكثر من الزمن الذي قضاه في المدينة الذي نزلت فيه كل الشرائع. هي تقول هذا القول، تقول فلما كانت عنده في المدينة نزلت البقرة وآل عمران أو النساء التي فيها الأحكام الشرعية. كلامه هذا يوضح لنا على أن الشيء المهم على المسلم هو إصلاح قلبه. هنا قالت، ونعمل مقارنة بسيطة، قالت لو قال في مكة للناس يتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأنهم عاشوا على هذا وفيه بيوت فيها رايات لمن أراد أن يعمل الفاحشة. لو قال اتركوا الخمر لقالوا ما نترك، لأنهم ألفوا هذا، طيب لما انتقلوا إلى المدينة ننظر كيف حالهم حينما نزل تحريم الخمر، وتحريمه كما تعرفون وكما يعرف طلاب العلم أنه كان على مراحل ثلاث. في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ليس فيها التحريم القاطع، ولكن العاقل يوازن بين المصلحة والمفسدة. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني الإثم أكبر، لكن ليس فيها التحريم القاطع، بمعنى أن من أراد أن يشرب له أن يشرب. ثم آية أخرى في سورة النساء، في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا فيه تضييق في الوقت الذي يسمح فيه بالشراب، يعني المسلم يحرص أن يأتي للصلاة، وهذه الآية فيها النهي أن يأتي للصلاة وهو سكران. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن السكران ما يدري ماذا يقول مثل المجنون. فلم يبقى لهم وقت طويل بحيث يستطيع يشرب الإنسان ويصحو إلا بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وبعد صلاة العشاء إلى الفجر، لأن الوقت يكون طويلا. أما بعد الظهر إلى العصر لا يستطيع، لأنه إذا شرب سيأتي العصر وهو سكران. كذلك أيضا بعد العصر لو شرب يأتي المغرب وهو سكران، لو شرب المغرب يأتي العشاء وهو سكران. إذن هذه الثلاث الأوقات يتركون الخمر فيها، يبقى لهم ذلك الوقت، ولكن هذا ليس فيه التحريم القاطع. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. ثم جاءت الآية الأخرى في سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لعلكم تنتهون. ماذا كان؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة بعث من يبحث عند الناس من عنده خمر؟ لا، وإنما كما يقول الراوي في الأحاديث الصحيحة الثابتة أنه حينما نزلت هذه الآية من كان في يده كوب لم يكمل شرابه، من بدأ يشرب ثم أبلغ بأن الخمر حرم بهذه الآية ترك ما في يده الذي في فمه يلقيه في الأرض. ثم الدنان الموجودة عندهم أي مواعين الخمر كسروها، فأصبحت في المدينة الأزقة تمشي بالخمر. ماذا دفعهم لهذا؟ قلوبهم صلحت وعلموا أنهم إذا عملوا ذلك العمل فسيعاقبون عليه، والله يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن لما صلحت القلوب هانت على الجوارح هذه الأعمال، هانت الشهوات كلها ألقوا بها ولم يعبأوا بها. إذن إصلاح القلوب هو الأصل، إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وكذلك في قضية الزنا حينما نزلت الحدود قدمت تلك المرأة نفسها لإقامة الحد عليها، المرأة التي حملت من الزنا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله طهرني، وكانت حاملا، فأوصى بها وليها خيرا وقال تحافظ عليها فإذا وضعت حملها تأتي بها. ذهبت، فلما وضعت لو بقيت الرسول ما يبحث عنها، ما يسجلها عنده وابحث عن فلانة، وإنما إيمانها دفعها فجاءت وهي تحمل صبيها وتقول يا رسول الله طهرني، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجعي فأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام، لأن هذا الطفل لا ذنب له. فرجعت وأرضعته حولين كاملين سنتين، ثم جاءت بنفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد الطفل كسرة من الخبز يأكل، فقالت يا رسول الله طهرني. ما الذي حملها؟ ما الذي دفع لذلك؟ إيمانها، ولم يرسل لها رسول عليه الصلاة والسلام رسولا ويأتي بها لإقامة الحد، وإنما جاءت بنفسها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، وهذا حد الزاني المحصن، لأن الزاني إما أن يكون بكرا وإما أن يكون محصنا يعني متزوجا، فالبكر يجلد 100 جلدة والزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة المحصن يرمى يرجم حتى الموت فنفذ فيها ذلك الحد. فلما جيء بها ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الشديد في الإيمان ظن على أن من ارتكب معصية من تلك المعاصي ما ينبغي أن يصلي عليه، فلما أراد الرسول أن يصلي عليها قبض بجنبه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ يقول هذه المرأة تائبة وجادت بنفسها لله وأقيم عليها ذلك الحد فذنوبها كلها طهرت منها، لأن التوبة تجب ما قبلها. الشاهد من هذا على أن القلوب إذا صلحت الجسد والأعضاء كلها تتبع تلك المضغة التي في القلب التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولهذا تجد أن القرآن من أوله لآخره كان يركز على هذا التوحيد وهو توحيد العبادة، أي أن الله تبارك وتعالى هو المعبود وحده. ولهذا في هذا الحديث أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن الله الذي خلقنا يجب علينا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. ثم الشطر الثاني من الحديث وما حق العباد على الله؟ قال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا ليس بحق واجب على الله، وإنما هذا تفضل من الله تبارك وتعالى. فالله خلقنا والحق الواجب علينا أن نعبده وحده، وأما كونه لا يعذبنا فهذا تفضل منه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يدخل بعمله الجنة. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يدخل أحدكم عمله الجنة فقالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. ولماذا؟ نعم الله التي أسداها إلينا لا تعد ولا تحصى. فلو أردنا بالمقابلة بأن الله خلقنا ورزقنا وأنعم علينا ونحن عبدنا، هذه العبادة التي نقدمها لو حوسبت علينا بنعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى لما كانت شيئا. وليس في هذا تعارض بين الآيات الواردة ادخل الجنة بما كنتم تعملون وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة؟ لا تعارض، لأنه مطلوب منا أن نعمل وأن نكثر من الأعمال، ولكن الله تبارك وتعالى يدخلنا الجنة بفضله ورحمته وليس بأعمالنا، لأن أعمالنا لا تكفي. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام وهو قام الليل حتى تورمت قدماه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. إذن نحن ندخل الجنة بفضل الله ورحمته، وهذا الحق تفضل من الله علينا وليس هو حق واجب على الله كما تقول بعض الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة، تقول أنه يجب على الله أن يدخلنا الجنة، وهذا لا يقوله إلا هؤلاء الذين يخالفون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن وحد الله الله تبارك وتعالى يتفضل عليه ويدخله الجنة على ما كان من عمل كما سيأتينا في الحديث التالي. الحديث الآخر في هذا الباب وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.